الانترفيو.
نرحبوا في الانترفيو بضيفنا الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدين. اهلا وسهلا بك.
مرحبا.
عوده على بعض او اهم النقاط منها قانون الماليه المطروح 2021، نرجو على كيف الحوار الوطني المطروح، زاد كذلك كيف مقترح تمويل البنك المركزي لخزينه الدوله. هذوما بعض النقاط ان شاء الله نرجو عليهم باكثر تفاصيل حول تدين الدوله كذلك. لكن انت في تصريح ليك اعتبرت انه قانون الماليه لسنه 2021 تقريبا كل عام نفس التواجه سي عز الدين، تقول انه يلزم نرجعوا يعاود يتراجع، معناها بالمطروح اليوم ماهوش مقبول. واثنين تقول هو دو توت فاسون وثيقه محاسباتيه
لا اكثر ولا اقل،
وما فيه حتى شيء ما يطرح كخطه لانقاذ البلاد.
صحيح، هو اولا نسى قانون المالية نذكره أنه من أهم القوانين اللي تعدى كلها. علاش؟ لأنه قانون المالية المفروض يعكس سياسة حكومة معينة، سواء كنا في تونس ولا في أي بلاد أخرى تتصفح قانون المالية المفروض تفهم شنية توجهات الحكومة وشنية سياسة الحكومة وشنية الإجراءات الهامة اللي ناوية تأخذها في كل سنة. هذيك نجي نشوفه احنا في 2020 وقلنا هذا نفس الكلام، مع الأسف ما قلنا حتى سياسة، وقلنا راهي ميزانية 2020 كانت مجرد وثيقة محاسبتية مدخيل ومصاريف وعجز والسلام عليكم، فما حد شيء. والدليل على ذلك دخلنا في خوضة كبيرة اسمها قانون المالية التكميلي، وصار اللي صار والجدل اللي صار. وقانون المالية التكميلي على فكرة ما يشبه حتى شيء للقانون المالية بتاع 2020 الأصلي، تقولش عليه قانون مالية آخر تماما، ولكن جاء متأخر جدا بحيث ما خلاش حتى المجال لمجلس النواب أن يناقشوه كما ينبغي.
ظرفية الأزمة الكوفيد 19
ولكن ظرفية الكوفيد 19 كانت تطلب منها ربما أن نقوم بقانون المالية التكميلي أبكر بكثير. احنا قلنا عليه في أفريل وقت الأزمة، في ماي، في جوان، في جويليا، في أوت، من بلدان عملت أكثر من قانون مالية تكميلي، عملت 3 أو 4.
الأزمة السياسية والتغيير الحكومي على،
وهذه كلها تبريرات، ولكن شوف النتيجة اللي وصلها لنا شيء. صار الجدل هذا وغيرنا في المشروع بتاع قانون المالية التكميلي، وخفضنا ما بين ظفرين في مستوى العجز بطريقة مصطنعة فقط، يعني غير حقيقية. وتحب ندخل في التفاصيل نقول لك بالضبط شنو اللي صار بعد، يعني عملية كان فيها إذلال للحكومة وكان فيها إهانة للحكومة. أن يطلب من الحكومة أن تسحب المشروع، هذه سابقة ما فماش كيفها في تاريخ تونس، عمرها ما صارت. أن تطلب من الحكومة أن تسحب المشروع بتاعها، تقول لها برمشي عاود تشوف حساباتك وبرمشي عاود تراجع نفسك. بينما المفروض في هذا الظرف بالذات كان أنه في صلب
أن تتم المصادقة
في، لا في صلب اللجنة المالية تتفق كل الأطراف عن أفضل طريقة للخروج من الوضع هذاك، والخروج بقانون مالية تكميلي ليحفظ ماء الوجه للحكومة وفي نفس الوقت يمكن من تواصل الدولة.
سي عز الدين، تعرف المتنفس الوحيد واللي راته الحكومة هو آلية من الآليات، هو تدخل البنك المركزي في تمويل الخزينة. ثم شفنا كيف الاليخت اللي قام بها البنك المركزي، ثم قال ما ندخل إلا ما يكون عندي على الأقل ضمان من قبل ضمان انستيتيوشنال، يعني من قبل المجلس التشريعي. هذا هو تقريبا
هو قانون المالية التكميلية. قانون ولا مش قانون؟
قانون.
أليس ضمان هذا؟ لازم ضمان إضافي؟ ما معنى هذا الكلام؟ ثانياً اللي تقول فيه صحيح 100%، وهذا دليل على أنه التدخل متاع البنك المركزي وموقف البنك المركزي كان مفروض يكون قبل بكثير،
ولكنه موقف سليم لأنه
موقف غير سليم
قانونياً في القانون الأساسي للبنك المركزي.
هذا غير سليم بالمرة حتى ولما نأخذ بعين الاعتبار القانون الأساسي للبنك المركزي. وخلينا نقول لك علاش،
معناه يخرج من إطار القانون،
يخرج من إطار القانون، يواصل كما كان في السابق فقط بدون أن نخلق هذه الأزمة. لأن شو اللي صار الآن؟ يعني البنك المركزي قال من
تمويل مباشر،
فهمك على طول الخزينة. فهمك على طول. إيش قال للبنك المركزي؟ قال من مولش، ومن بعد قال من مولش بطريقة مباشرة، وفي الأخير شنو عمل؟ موله بطريقة مباشرة.
كيفاش بطريقة مباشرة؟
بل شنو؟ هذا هو اللي صار في قانون المالية التكميلي. القرار اللي صار أنه البنك المركزي يقرض الدولة مباشرة 2.8 مليار دينار على 5 سنوات بدون فوات، هذا اللي صار،
ولكن بشروط،
فما حتى شروط أخرى، فما حتى شروط إلا كما نقولوا احنا بالعامية معاش تعود صناعتك،
تقليص العجز.
هذا هو. لكن المفروض كنا نقوم بهذا في 2018. لأنه ما ننساوش أن دين الدولة اللي هو المشكل اليوم تضاعف في 3 سنوات، راه 2017-2019 تضاعف في 3 سنوات. كنا نطلب منه وقتها من البنك المركزي أنه يتدخل في ذلك الوقت، لما أيضا الدولة بدأت تقترض من عند البنوك التونسية بالعملة الأجنبية على أساس الودائع تحت الطلب للحرفاء الغير مقيمين، خطير جدا، ولكن هذا لم يتم إلا بترخيص من البنك المركزي وبإشراف ومباركة من البنك المركزي، حتى وصلنا إلى ما يفوق 6 مليار دينار من نوع هذا النوع من الاقتراض، خطير جدا. وكان من المفروض أنه البنك المركزي يقف هذه الوقفة الحازمة، وقانون 2016 على فكرة تعمل هذا بالذات باش البنك المركزي يكون ذلك السد المنيع ضد كل تجاوزات الحكومة في مخص المالية العمومية، ما كانش. بعدين نذكر أيضا أنه البنك المركزي موقع مع رئاسة الحكومة في الالتزامات اللي مشات صندوق النقد الدولي، موقع باش الدولة تلتزم بإصلاحات معينة لم تلتزم بها، وتم عقابنا كتونس من طرف صندوق النقد الدولي بإلغاء 1.2 مليار دولار من القرض اللي هو المبلغ بتاعه 2.9، إلغاء يعني ما يساوي 3 مليار دينار كنا باش ناخذوها بسعر فائدة 2% وما خذيناهاش، تم معاقبتنا. أين البنك المركزي في ذلك الوقت؟
هنا تحكي على سنة 2000
بداية 2018 و19 و20
اي 2020 وقتها اللي مشيت الدولة في آلية اخرى يضمنها صندوق النقد الدولي فيما يخص أزمة الكوفيد، فيما يسمى آلية الإغاثة،
رسالة اخرى وفيها التزامات اخرى ايضا،
ما تنجمش تاخذ قروض في نفس
نعرف ولكن تم الإلغاء قبل هذيك العقوبة. بعدين جاءت الجائحة في العالم كله مش كان في تونس، وصندوق النقد الدولي وضع هذه الآلية السريعة سبيسيفيك سريعة جدا باش عطا لمختلف الدول هذه المساعدات، واخذينا طبعا هذه المساعدة ب 745.
معناه هنا تقريبا في 3 سنوات تحمل المسؤولية إلى البنك
لا المركزي. أحمل المسؤولية لأي أحد،
أنا تأخر
طبعا تأخر هذا من الملاحظة ومن التحليل، أنه كنا نتمناه أنه قانون 2016 له مهم جدا اللي هو يعطينا استقلالية البنك المركزي، كان المفروض تفعيله في 2018 أو في 2019 أو على الأقل في بداية 2020، مش تفعيله في آخر وقت.
سي عز الدين شنو كان فعليا شنو كان نجم
كان ينجم يقول مثلا في المصادقة على ميزانية 2020 يعني في ديسمبر 2019 يقول لا مش ممكن نواصل بهذا الشكل، كان ينجم أيضا يجي في وسط السنة 2020 ويقول للدولة راهو إذا كان بستصدر لقاع خزينة أخرى راهو البنوك مش مسموح لها باش تكتتب وباش تقرض.
أنا أعتبر أن البنك المركزي ساير الحكومة
سايرة إلى آخر دقيقة
ثم قال فول ستوب يعني في متأخر،
لا ساير إلى آخر دقيقة ثم حمل المسؤولية كلها إلى الحكومة. وهذا طبعا فيه لو نقرأ البيان تاع وكالة التصنيف فيتش ريتينجز الأخير تلقى فيه بالضبط هذا الوضع اللي صار وهذا الارتباك اللي صار في مخص المالية العمومية في مخص الميزانية، وهذا الجدال ما بين البنك المركزي والحكومة موجود في تحليل هذا البيان هذا، وبالتالي تسبب لنا في مزيد التخفيض من الترقيم السيادي للبلاد التونسية.
نرجع على القانون المالي،
نرجع القانون المالي
سنة 2021 في أكثر
على فكرة
تفاصيل،
على فكرة غيرنا في قانون المالية التكميلي 2020 دون المساس بأرقام تاع قانون المالية 2021، وهذا لا يجوز. يعني ما تم ترحيله أو إرجاؤه من نفقات لابد تلقاه في قانون المالية 2021 وهذا لم يتم. اثنين،
بالرغم اللي نحكيه على معطيات يقول لك أكثر دقة وصحيحة وتعكس أكثر الواقع، هذه حسب كلام رئيس الحكومة وتعهد بمعطيات صحيحة
طبعا، ولكن التحليل والأرقام تفرض نفسها. احنا شنو هي ميزانية الدولة؟ ميزانية الدولة هي كلفة الدولة علينا على الاقتصاد. في 2018 كانت ميزانية الدولة 18 مليار دينار، نحن الآن نتكلم على 52 مليار دينار، يعني تقريبا تضاعف 3 مرات في 10 سنوات، مخيف جدا الرقم. والدليل على ذلك أنه في 2010 كان يمثل 28% فقط من حجم الاقتصاد، الدولة كانت تكلفنا كمواطنين كاقتصاد 28% باش تعيش الدولة وباش تقدم لنا الخدمات اللي هي تقدمها.
تو تقريبا النصف،
تو تقريبا النصف 48% بالضبط، 48% كلفة الدولة. معناه إذا كان أنت تنفق 48% من الناتج الداخلي الإجمالي من خلق كل الثروات في البلاد وأنت غير قادر على القيام بعملية إنعاش وإنقاذ لهذا الاقتصاد.
نرجعوا للتفصيل هذايا، نمشيو باش بوبليسيتير ونرجعوا معاك سيد عز الدين سيدان. إيكوماج. وصلنا لنقطة مهمة سي عز الدين سعيدين. نعم. مسألة الميزانية ككل تعتبرها نصف
الاقتصاد. ولكنها لا تحتوي على الشيء الأساسي والمهم. كلنا متفقين الآن أن وضعنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي صعب إلى حد بعيد، ولابد من الدخول في عملية إنقاذ لهذا الاقتصاد. كيف لنا أن نقوم بذلك إذا كان ميزانية الدولة اللي هي نصف الاقتصاد الآن ما تهتمش بهذا الجانب بالمرة؟ إيش فيها ميزانية الدولة؟ خلينا نشوف إيش فيها. فيها
مواطنين ينتظروا مشاريع،
فيها
مشاريع
تنموية. فيها 20 مليار دينار أجور. 42 ولا 43% من الميزانية أجور. بينما كتلة الأجور راهي كانت 6.3 في 2010.
لكن اليوم 2020 يعتبر عامل ثابت، ما عادش نمسوه.
مش نحكي 2020، على 21.
ايه.
2021 فيها 20 مليار دينار أجور.
أجور.
ايه. بينما في سنة 2010 كانت 6.3. شوف الفرق وشوف التطور فينه. وهذا على فكرة من أهم مشاكلنا اليوم مع صندوق النقد الدولي، كتلة الأجور اللي التزمنا باش نخفضوها إلى مستوى 12.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، وإحنا اليوم في 17. بعيدين كل البعد على الالتزامات اللي قامت بهم الدولة التونسية. شنو فيها آخر؟ فيها 16 مليار دينار تسديد ديون، فيها 5 مليار دينار نفقات عامة بتاع الدولة وصندوق التعويض. وش تبقى؟ تبقى 4 مليار دينار تنجم
كتنمية
أي حكومة. ومش كله تنمية، رأوا في أرقام لا ما عندها حتى صلة بالتنمية ما تتحط في العنوان.
ما معنى ذير؟
يعني أرقام حتى متاع بعض السوبفنسيون موجودة في العنوان الثاني. يعني كي تجي
يعني هناك كتابة فيها مغالطة
ما نحبش نستعمل كلمة مغالطة، ولكن هذا الواقع. نحلوا الأرقام مش نلقاو في حقيقة الأمر. اللي مبرمج استثمارات عمومية هو 1.5 مليار دينار
على الأربعة مليار.
على الأربعة مليار 1.5 مليار دينار اللي هو فعلا الاستثمار العمومي. بالله
هذا اللي باش يجيب ليزوتوغوت، وهذا اللي باش يجيب المدارس، وهذا اللي
باش يجيب باش يصلح الاخر
ويصلح
لنا المستشفيات ويصلح المدارس ويصلح
واللي باش يستجيب للاحتجاجات الاجتماعية في يعني كامل مناطق الجمهورية.
يا سيدتي مثل هذه الميزانية الدولة تخلت تماما على دورها وواجباتها كمستثمر عمومي. مع العلم المستثمر العمومي عوضه حد شكون باش يبني لك الطرقات؟ شكون باش يبني لك المدارس والمستشفيات والقناطر والسدود؟ حد الا الدوله. فالدوله متخليه.
كيف سيتم الاستجابه للاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعيه؟ شفناهم في كامل الولايات.
نعطيك مثال
مش من ميزانيه التنميه.
نعطيك مثال، ما فماش انتدابات، راه فما 16500 انتداب لهم بكلهم تسويات وضعيات لا اكثر ولا اقل.
ولكن الأموال عادة ما تجي من هوني من ميزانية التنمية من هال 1.5.
طبعا اثنين عندك أنت قانون 38 اللي عديناه في آخر سنة معناها للذين طالت بطالتهم ومن حقهم باش يكونوا عندهم موطن شغل. ما فيش حتى كلام مواطنين مثل كل المواطنين، لكن فمش حتى دينار واحد مرصود في الميزانية لهؤلاء. فمش حتى دينار مرصود في الميزانية لأي مفاوضات اجتماعية. ولكن في المقابل
يقول لك جوست ما رئيس الحكومة سيتم تواصل توفير الدعم المادي للمؤسسات العمومية للدولة.
كيف؟
زاد كيف قالوا؟
طبعا كيف؟ خطر اللي صار في 2020 راه مهم جدا. راهو الجدل اللي صار هذايا على 11 مليار و10 مليار دينار راهو فيها 4.5 نفقات تصرفت. فعلاش نتحاور على شيء تصرف ولكن الدولة ما دفعتوش؟ لازمها تدفعه. هذه مستحقات مؤسسات عمومية يلزمها تعطيها. لما تكلف أنت ديوان الحبوب تقول له امشي اشري الحبوب بالسعر العالمي وبيعه بالسعر المدعوم والفارق راهو مرصود في ميزانية الدولة
وراني مش نخلصك فيه
وما تخلصوش فيه. هل يعقل هذا الكلام؟ باش الدولة تتصرف بهذا الشكل. جاءت الحكومة هذه قالت في 2020 على الأقل السنوات الأخرى تو نشوفه، لأن ما زالت الثغرات في السنوات اللي قبل. ما 2020
خلينا في 2021 على الأقل.
لا 2020 سنقوم بالتزاماتنا يا سيدي وندفع مستحقات. قالوا لا والمبلغ كبير وبرمشي راجع. شو عملت راجعت؟ مشت نقصت في المبلغ باش تدفع المستحقات المؤسسات لا أكثر ولا أقل. يعني واصلت
من 11 اللي رجعتوا الأربعة
من 4.5 رجعتوا 2.5 هذوك اثنين اللي نقصتهم باش العجز هبط من 13.4 ل 11 بطريقه مثل ما قلت لك مصطنعه. 5.5 الاخرى هي ما خسرته الدوله
سيغو بوختي يعني
ما خسرته الدوله في مداخيلها من جراء ازمه الكوفيد و سوء إدارة أزمة الكوفيد، وهي تساوي تقريبا الأجور متاع الوظيفة العمومية لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. فماشي شكون كان ينجم يقول للدولة ما تدفعش الأجور؟
مستحيل.
وبالتالي كل جدل اللي صار كله لا تبرير له، وليته ما صار باش على الأقل نحفظ ما وجه الحكومة ونلقاو الحلول في داخل الغرف المغلقة المرة هذه، وفي بحوار ما بين كل الأطراف بما فيه طبعا البنك المركزي لو طرف مهم جدا.
ما تعتبرش هو كان فما حل راهو طبق سي عز الدين؟ معناها كان فما حل قدام الحكومة راهي طبقته في الحالة هذه.
ما كان الحل هذاك مع الأسف الآن، يعني انعدمت الحلول أمامنا. احنا كنا نطالبه باش البنك المركزي كان يعيد شراء رقاع الخزينة في شهر أفريل باش نقدمه للمؤسسة الاقتصادية السيولة اللازمة وما نخسروش اللي صار لنا. يعني ما تنساوش شنو قال المعهد الوطني للإحصاء نهار السبت 15 أوت؟ قال خسرنا 161 ألف موت وشغل في 3 أشهر النتيجة سياساتنا فيش حد شك. قال أيضا أن نسبة النمو كانت إلا 21.7% غير مسبوقة في تاريخنا، وما قالش ولكن هذا الواقع أننا خسرنا آلاف المؤسسات التي أغلقت أبوابها وأفلست واندثرت. هذه نتيجة سياساتنا أيضا. شو كان جايين احنا لوجوا على الحل فين؟ وقتاش؟ في نوفمبر، في آخر نوفمبر، بينما كان المفروض نبحث عن هذه الحلول في شهر أفريل وشهر ماي وشهر جوان.
وقتها كنا لاهين بالأزمة السياسية وتغيير الحكومة.
وجاية الحكومة وصعوبات الكل، ولكن هذا ما كانش يمنع البنك المركزي له مش معني بتغيير الحكومة أن يطالب بهذه الأشياء في ذلك الوقت بالذات، ويحمي البلاد من هذه التجاوزات ويحمي البلاد من هذا الوضع الجدال العقيم اللي صار والذي أجبر الحكومة أن تلتجي إلى حل اصطناعي ما كناش نرغب فيه، ولكن ما باليد حيل. الآن تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي إلى 2021 وإن شاء الله يوقع رئيس الجمهورية، مثلا مش مضمون. والآن الجدال في قانون المالية 2021 اللي هو لا رائحة ولا طعم له، وثيقة محاسبتية هو شنو باش تدخل الدولة وهو شنو باش تصرف الدولة، والدولة راهي باش تقترض من جديد 20 مليار دينار في 2021، والمبرمج أنها تقترض 16.6 مليار دينار من الخارج والبقية من السوق الداخلية. شنو باش يقول البنك المركزي على البقية من السوق الداخلية؟ وشنو باش يقول أيضا الاقتراض من الخارج؟ وشكون باش يسلفنا الآن من الخارج بهذا التصنيف الائتماني اللي عنا وبهذه المعطيات اللي عنا وبنسبة النمو المنتظرة لسنة 2020 اللي هي إلا 10%؟
ما هو حال التفاوض اليوم الحكومة مع صندوق النقد الدولي يا أستاذ؟
متوقف تماما، لأنه ليس لنا رؤية الآن وليس لنا من قدمه لصندوق النقد الدولي وش قل له. نحن في أمس الحاجة الآن إلى برنامج جديد ولمساعدة مالية جديدة، لأنه بدون التفاهم مع صندوق النقد الدولي وبدون إرساء برنامج مع صندوق النقد الدولي لا إمكانية للدخول لسوق المالية الدولية، ولا إمكانية أيضا للتعاون مع مؤسسات مالية أخرى اللي بكلها تصطف في مواقفها وراء موقف صندوق النقد الدولي.
عديد الدول اللي عايشة الفترة الصعيبة هذية واللي عايشة أزمات اقتصادية ومالية حادة كيفنا نحن مشيت في برنامج إعادة هيكلة الديون في إطار كلوب دو باري، في إطار المبادرة اللي قامت بها لقمة العشرين مؤخرا في السعودية. مشيوا الدول هذه اختارت الشيء هذا كحل لأنه تعرف تداعيات أزمة الكوفيد على الدول هذه الكل منها في طور النمو أو الضعيفة. اليوم تونس تقريبا ما عاتي بظهر للمبادرات هذه.
أولا نحن في بالنا مناش في من الدول الضعيفة ومناش من الدول في طور النمو. احنا كنا مصنفين من الدول الصاعدة، ودول الصاعدة غير معنية بهذه البرامج اللي تخص الدول الفقيرة جدا.
كمش يحطونا التصنيف اليوم الصاعدة من زير قائم ولا
جدا فهي خيبة المسح.
ملعش.
أما خلينا نقول لك لإعادة جدولة الدين سيكون إذا التجينا له سيكون خيار مر جدا. علاش؟ لأنه من أهم المكاسب متاع تونس منذ الاستقلال لحد الآن أنها لم تتأخر ساعة واحدة في الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، خاصة لم تتأخر يوم واحد حتى في أزمة 86 لم تتأخر الدولة. إذا كان مش نتجبر الآن وندخل في برنامج متاع إعادة جدولة وتم استدعائنا لنادي باريس وربما بعده إلى نادي لندن، سندخل في دوامة خطيرة جدا وهي دوامة الإملاءات المرتبطة بإعادة جدولة الدين، وهذا المكسب لكم نحكي وليس نفقده، وكل اقتراض لتونس في المستقبل مهما كان مصدره سيكون بكلفة أعلى بكثير، واللي بشتف هذه الكلفة هو الجيل القادم، والجيل القادم سمحني نقولها سيلعننا لأننا تصرفنا وأسأنا
الجيل
التصرف.
القادم هو سيدفع بهكا ولا بهكا فخصمه التدين.
الجيل القادم هو أنت مش أنا ربما،
ولكن مش ندفعوه بالنسب التدين هذه المفرطة بالنسبة للدولة. الإشكال.
يعني لو عنا إمكانية ونرى
يعني منا تكوين
مازالت الإمكانية أنا رأى مازالت الإمكانية في تفادي الوضع هذا وعدم اللجوء إلى إعادة الجدولة، فلنقم بذلك في أسرع وقت ممكن. صار لنا السنوات وحنا نقولوا راه الخطر جاي قدامنا وراه ربما سنجبر على إعادة الجدولة، راه الخطر جاي قدامنا وربما سنتلقى دعوة لنادي باريس، وكان من الممكن تلافي هذا كله في السنوات الفارطة، ولكن واصلنا في منهاج يعني اشتعال أرقام الدين العمومي، اشتعال أرقام الدين الخارجي، تدني التصنيف الائتماني بتاع تونس تمت مراجعته 9 مرات منذ 2011، 9 مرات إلى الأسفل دائما وأبدا الأسفل، وما يتسميه فيتش ريتنجز الآن بالتوجه السلبي، يعني المراجعة الجاية لو منقوم بحد شيء ستكون أيضا إلى التخفيض، مزيد التخفيض في هذا التصنيف. هذا اللي قمنا به الآن، فما شكون ينادي للحوار
جستمو في هالفترة الحرجة هذه اللي تقول فيها غياب تام للمفاوضات ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في مؤشر لي الترقيم السيادي المخطر لتونس. في هذا كالعادة نفس تقريبا نفس التفكير يتعاود، نفس المدرسة تطرح في الإطار السياسي، وهو هذا الحوار الوطني بمبادرة من قبل رئيس الجمهورية بتواجد المنظمات الاجتماعية. كيف تعتبروا أنت ينجم يكون مخرج لهالفترة الحرجة هذه؟
أول شيء خلينا نقول لك أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل نتاعنا، لأنه إذا نتخلى على الحوار فسنلجأ إلى حلول أخرى لا هي أخطر بكثير، ربما تكون حلول عنيفة ما نحبوش نلتجئ إليها.
ما معنى حلول عنيفة؟
يعني أن تنزل الناس للشارع، أن يعني يتم الإضرابات والاعتصام.
هذا واقع نعيشوا فيه من الاحتجاجات اليوم.
نحب نواصلوا مش نوصلوا إلى هذا، وإحنا غير مضمون العواقب الوضع هذا يرى. إذا كان نجم نتلافاه بحوار وطني عنده شروط كبيرة ياسر على فكرة، كبيرة جدا. من هي جهة الدعوة؟ شكون باش يستدعى الحوار هذا؟
تو ديجا رئاسة الجمهورية
الثلاثة قاعدة تخاصم، كل واحد يقول لك أنا غلط، ما فما إلا رئاسة الجمهورية اللي تدعو الآن، أنا الوحيد القادر على التجميع.
وامبارح سمعنا الأمين العام للاتحاد أنه ماشي في الطريق،
ماشي في الاتجاه هذا، ولكن رئاسة الجمهورية ما زالت ما عطاتش الضوء الأخضر لهذا الاتجاه. اثنين، شكون باش يحضر؟ الأطراف اللي أنتجت الفشل
شنو نعملوا طبقة جديدة أستاذ؟
طبعا هذوكم ما عادش عندهم قادرين، لأنه شوف المكان الطبيعي نتاع الحوار وين موجود؟ في البرلمان، هذاك المكان الطبيعي والبرلمان مجعول لذلك. هل فما حوار الآن في البرلمان؟ انعدم الحوار، انعدم تماما، وبالتالي الأحزاب التي أنتجت هذا الفشل غير قادرة على إنتاج يعني شيء أفضل من هذا بهذا الحوار. وبالتالي أنا اقترحت أن يكون هذا الحوار مقتصر على المجتمع المدني، اتحاد شغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، واتحاد المرأة، ويكون معهم عدد من الخبراء في الاقتصاد وفي القانون وما إلى ذلك،
وفقط
لا غير.
ثم الحكومة تتعهد
ثم
بتنفيذه
بوثيقة اللي هي التشخيص الحقيقي للأوضاع وطريقة الخروج من هذا المأزق.
برغم ملينا من التشخيص، ولكن نمشي
ما مليناش من التشخيص. تقول لك علاش؟ لأنه الناس كل تقول لك احنا متفقين على التشخيص، والله غلطين. لو كنا متفقين على التشخيص لن اتفقنا على الحلول، وتقولوا متفقين على التشخيص ولكن كل حد عنده رؤية متاعه، لا، زي ما تكون في وثيقة مكتوبة وموقعين عليها. هذا هو الوضع الآن وهذا الطريق للخروج.
ولكن نمشي مع الوثيقة هذه اللي باش يتم توقيعها باش تنفذها الحكومة، والحكومة طبعاً لازمها سند سياسي ثابت في هذا، يلزمها الدعم السياسي.
وهذا هو، إذا كان هذا السند السياسي مفقود والبرلمان غير قادر أن يمشي مع هذا التوجه، لو توجه الوحيد الآن اللي تبقى، وحذاري من إهداره، حذاري لو نهدر هذه الفرصة التي تعتبر من ضمن الفرص الأخيرة. وقتها لابد أن السيد رئيس الجمهورية يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، ونعيد الكرة بعد ما نكون أصلحنا القانون الانتخابي اللي هو من العقبات الكبرى أمام أي تحسن في الأوضاع السياسية وبالتالي الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.
نقضوا في النقطة هذه بعد موعد الأخبار الانترفيو إكسبريس معك الخبير الاقتصادي سي عز الدين سعيدين. أتوتفيت
الانترفيو.
مواصلين في الانترفيو مع سيد عز الدين سعيدين الخبير الاقتصادي. كنا نحكيه على برشا نقاط فيما يخص قانون المالية لسنة 2021، ولكن نسينا الفرضيات والفرضية الأولى للقانون هذه وهي نسبة النمو 4% اللي خلقت نوع من الجدل حتى ما بين انتم الاقتصاديين في بعضكم ما بين المساند واللي يعتبرها هو حد أدنى ويلزم تونس تحقق نسبة النمو هذه، وما بين اللي رأى أنه تقريبا هي نسبة خيالية في ظرف حالي كما تعيشوا اليوم البلاد.
بكل صراحة أنا اللي فاجأني مش نسبة النمو، اللي فاجأني هو نقول هذه نسبة طموحة. أين الطموح في هذا؟
هو حد أدنى
يعني غياب كامل للطموح في تونس الآن. خطر ما ننساوش نسبة النمو هي مقارنة سنة بالسنة اللي سابقتها. احنا في 2010 ننتظروا إلا 10%، إذا كان تعمل 4% في 2021 معناها أنت مقارنة ب 2019 مش تكون في إلا 6. معقول هذا الكلام؟ يعني معقول أنه ما نطمحوش على الأقل أنه نتدارك ما خسرناه في سنة 2021؟
تعرف أنه شيء صعيب، السياحة معطلة، تقريبا التصدير معطل، كل المحركات الاقتصاد،
ولكن طموحنا معطل أيضا. اللي يحط 4% ويرضى بال 4% ويزيد فوق ذلك يقول آه طموحة وربما ما نخطولاش، شو ناوي تعمل؟ أين إنقاذ هذا الاقتصاد؟ أين الطموح حتى في بداية إنقاذ الاقتصاد؟
سي عز الدين راهو ساعات 2% اللي نحكيو عليها من عام لعام راهو جاي من القطاع الفلاحي
في وضع
في تونس
في وضع عادي
في وضع عادي
مش في وضع مش في وضع اللي أنت تكون السنة اللي قبلها تأخرت ب 10%. يعني لو نعملوا احنا نسبة نمو 10% سنة 2021 باش نرجعوا فقط للمستوى سنة 2019 لا أكثر ولا أقل. كان المفروض نحطوا نسبة نمو ب 12 13% سنة 2021،
ولكن طموح من غير آليات من غير محركات شنو معناها؟
لازم يكون طموح بالآليات. لازم يكون وقت اللي عندك الدمان باش تصرف انت 48% من حجم الاقتصاد وما تنجمش تحقق على الأقل تدارك في نسبة النمو فهذا فشل ذريع. فأنك كنك تقول من البداية راني سنكون فاشل في سنة 2021.
شفنا بعض التغييرات في الجانب الجبائي لقانون المالية سنة 2021 سي عز الدين، تغيير النظام التقديري، الحرب ستشن على التهرب الجبائي، هذا يعتبر فيه دعم لموارد الدولة.
شوف نرجع بكل واحدة على نسبة النمو الآن اللي قاعد يصير في الدول اللي عرفت تدير الأزمة الناجمة عن الكوفيد 19. اليوم تحقق في نسب نمو عالية جدا.
ما قارنش سي عز الدين بألمانيا،
أنا ما قارنتكش بألمانيا. ترضاش كي نقارنك بمصر؟
حتى مصر بعد باش.
ترضاش كي نقارنك بالمغرب؟
ما ممكن.
ترضاش كي نقارنك بكينيا؟ ترضاش كي نقارنك برواندا؟ ترضاش كي نقارنك بالأردن؟ أنا ما قارنتكش بالدول الأخرى. الدول هذه كلها قاعدة تعمل في ما يسمى ريبريز أون في، يعني نزول حاد ولكن طلوع حاد جدا. هذه الدول تنتظر تسجيل نسب نمو إيجابية في 2020 لأن عرفت تدير الأزمة وعرفت وقتش البنوك المركزية متاعها تقف وعرفت وقتش البنوك المركزية متاعها تضخ السيولة في هذه البلدان حتى ما تخسرش مؤسساتها وما تخسرش مواطن شغل مثل ما صار لنا احنا. هذا هو الفرق. إذا كان احنا على الأقل ما نحاولوش نداركو جزء من هذا في 2021 فهذا دليل احنا داخلين بال 2021 بالعجز وبالفشل الكامل ومش هذا الطريق اللي بشي مكننا من
انقاذ الاقتصاد. لانه هناك غياب تام للاستثمارات وعدم قدرة
الدولة تام على غياب تام لأي استراتيجية متاع انتعاش للاقتصاد، غياب تام لأي تفكير لأي رؤية.
تحكي على مصر، مصر الاستثمارات متاحة ما وقفتش حتى نهار حتى في قلب الأزمة.
لا في قلب الأزمة انخفض، لا صار تراجع كبير جدا في الاقتصاد المصري وفي الاقتصاد المغربي، الكل متأثروا بالجائحة.
لكن عجلة الاستثمار قعدت باقية.
علاش؟ لأنهم عرفوا وقتاش يلزم ضخ السيولة في الاقتصاد. مصر ضخت 100 ألف مليار جنيه مصري اللي ضختها في الاقتصاد. المغرب ضخت ما يساوي 20% من الناتج الداخلي الإجمالي متاعها في الاقتصاد ب باش تنقض مؤسساتها وتنقض مواطن الشغل وتتاكد انها في 2020 نسبه النمو نتاعها ما تكون سلبيه. نفس الشيء بالنسبه للبلدان الاخرى اللي قلت عليها، بطبيعه نفس الشيء بالنسبه لاوروبا والولايات المتحده الامريكيه. اذا كان ما ندخلش المعركه وانا عازم على اني نكسب هذه المعركه فلا فائده في دخول اليها، اذا كان ندخل منهزم من اول دقيقه فلا فائده في 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 دخول.
وترجعوا كأنك تحمل المسؤولية الكاملة للبنك المركزي.
أنا لا أحمل المسؤولية لأحد، أنا أحلل أوضاعنا ونقول وين موجود الحلول، وين كان مفروض.
تحدث على السياسة النقدية، على التدخل المالي، على دخل الأموال.
السياسة النقدية جزء كبير جدا من السياسة الاقتصادية. وقت تقرأ أنت حتى القانون تاع البنك المركزي يقول لك راه البنك المركزي هو اللي ينصح الدولة، هو دوره ينصح الدولة فيما يخص السياسة الاقتصادية. فين النصح هذا؟ أما ما صارش بكل ولا صار نصح سيء. وهذا يجب أن نقوله كما نحبه، وأنا من أكبر المدافعين على فكرة على استقلالية البنك المركزي، ولكن في ظروف عادية. ما نجيش أنا في ظروف جائحة مثل هذه أثرت على العالم كله قل لا 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 خليك غادي. البنك المركزي مستقل. ألمانيا تخلت على الفكرة هذه، ألمانيا وما أدراك. ما فماش حد يخاف من التضخم المالي في العالم كله قد ألمانيا.
تعتبروا موقف محافظ من قبل البنك المركزي في الفترة هذه؟
موقف قاتل لهذا الاقتصاد، مش محافظ، هو أثر. وقت نقول
محافظ يعني كونسيرفاتور؟
لا لا، أكثر من كونسيرفاتور. لا لا، وقت نشوف أنا خسرت 161 ألف موظف شغل في 3 شهر، هذا نتيجة شنو؟ نتيجة سياسات. وقت خسرنا آلاف المؤسسات نتيجة سياسات، مش موقف محافظ، موقف غلط في الوقت الغلط. فيش حتى كلام، فيش حتى كلام.
التدخل على البنك المركزي أن يتدارك أغلاط الحكومة
على قدر الإمكان. طبعا على قدر الإمكان، راهو الحكومة شيء والدولة شيء ثاني. الحكومة ليست الدولة، والبنك المركزي جزء من الدولة كما الحكومة جزء من الدولة. يعني نتخلاو على الدولة ما حلش مكسب آخر. يعني إذا كان فهم مكسب عظيم جدا منذ الاستقلال تاوره هو بناء الدولة التونسية. احنا الآن قاعدين نتخلاو عليها على فكرة، قاعدين نحضروا ونتفرجوا على تفكك الدولة التونسية.
الأمر هذا يجادل أستاذ، لأنه من ناحية البنك المركزي يقول لك حتى أي تدخل بالنسبة لينا ينجم يخلق نوع من التضخم،
وهذا غير صحيح بالمرة، وهذا غلط كامل لثلاثة أسباب وش قلك عليهم. السبب الأول أنه تدخل البنك المركزي قبل في 2018 كان أكثر بكثير من التدخل الآن، أكثر بكثير. معنا حتى إعادة تمويل البنوك إحنا الآن في 9 مليار دينار، كنا في 18. السبب الثاني هو أنه ما فماش كان البنك المركزي يخلق العملة، البنوك أيضا تخلق العملة بالتمويلات اللي تقدمها الاقتصاد. البنوك ما قدمتش تمويلات، شوفوا الأرقام تاع القروض ما تقدمتش، وبالتالي هناك مجال لضخ السيولة في الاقتصاد دون المخاطرة بنسبة التضخم المالي. ثلاثة، التجارب اللي قلت عليهم كلهم سواء بلدان متقدمة أو بلدان صاعدة أو بلدان نامية، حتى بلاد فيهم اللي ضخت هذه الكميات ما شفنا فيها زيادة في نسبة التضخم. فبالتالي هذا كلام غير معقول أن نقوله أن التمويل هذا هو بيسبب في التضخم. تخويف راهو لمجلس النواب، مش يتسبب في التضخم المالي، مش يتسبب في الحط من قيمة الدينار، مش يتسبب أيضا في الحط من التصنيف الائتماني. يصير التصنيف الائتماني هو صار قبل حتى ما ندخل في التمويل بهذا الجدل وهذه الأزمة اللي خلقناها، صار هذا. ولذا هذه أشياء مش صحيحة مع الأسف، ومبينة ديمونتري كما ينبغي بالأرقام وبالأحداث متاعنا وبأوضاع البلاد التونسية.
واضح. تسويت موعدنا مع الانترفيو إكسبريس معك.
الانترفيو إكسبريس.
أول سؤال تكون الإجابة نعم أم لا. إعادة الجدولة أستاذ، في الوقت اللي العديد الدول مشيت في الخيار هذية لتفادي أو لتخفيف الأزمة الكوفيد، أنت تعتبر إعادة جدولة الديون بالنسبة للدولة التونسية أخطر بكثير من سياسة التداين التي تمس من سيادة الدولة؟
وبالتالي الجواب هو لا، وألف لا للجوء إلى إعادة جدولة الدين.
هل تعتبر أن ميزانية الدولة بالشكل الحالي أو المطروحة هي ميزانية دولة مفلسة؟
كلمة مفلسة صعيبة ياسر، أنا ما تعدليش ولذا ما نجاوبكش على السؤال.
هل تعتبر أن الحكومة قادرة على احتواء والاستجابة إلى المطالب الشعبية في والاجتماعية في مختلف الجهات بميزانية التنمية اليوم المطروحة في قانون ميزانية الدولة سنة 2021؟
لا، مدام ما دخلناش في عملية إنقاذ فعلي للاقتصاد كل هذه الحلول تؤدي بنا إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
شكرا لك الأستاذ والخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان على التوضيحات هذه الكل. بعد لحظات موعدنا مع ليكو انترناسيونال.